بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء 15 من شهر ذي القعدة 35 نواصل المجالس المقررة في شرح بلوغ المرام للحافظ الإمام أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المتوفى 52 من الهجرة، وقد مضى معنا نحو من 26 مجلسا، وهذا هو المجلس 27. درسنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى من باب شروط الصلاة، فالمؤلف رحمه الله تعالى افتتح كتاب الصلاة بذكر ما يتعلق بالشروط، فمن شروط الصلاة دخول الوقت، وقد سبق معنا في كلام المؤلف باب المواقيت في ذكر وقت كل صلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول الوقت في وقتها المعلوم، كما قال ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعد المواقيت ذكر المؤلف الأذان لأنه لا يكون إلا عند دخول الوقت، ثم عاد فعقد بابا يذكر فيه تتمة شروط الصلاة، فقال: باب شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، ومعناه أي الشرط في اللغة العلامة، يقال في جمعه شروط وشرائط. والشرط في اصطلاح العلماء هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ويلزم من عدمه العدم، ما يتوقف وجود الشيء على وجوده يقال له شرط، ويلزم من عدمه العدم. مثال ذلك: الطهارة للصلاة، يتوقف صحة الصلاة على وجود الطهارة، ويلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، فلا بد من وجود الطهارة إذا أردت أن تصلي، ولذلك يقال للطهارة شرط. إذن الشرط أمر لا بد منه في صحة العبادة. ومثل الشرط الركن، الركن أيضا لا بد منه، فلا تصح الصلاة إلا بأركانها. مثلا الركوع ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ويتوقف صحة الصلاة على وجوده. فالركن مثل الشرط في أهمية وجوده. والفرق بين الركن والشرط أن الشرط أمر يكون خارجا عن الحقيقة أو عن العبادة، وأما الركن فهو جزء من الحقيقة. الطهارة شرط لأنها أمر مستقل عن الصلاة، الركوع ركن لأنه جزء من الصلاة. فهذا هو الفرق الأول بين الشروط وبين الأركان. والفرق الثاني أن الركن إذا يوجد وينتهي ولا يشترط استمراره، يركع الإنسان في صلاته فإذا انتهى انتقل إلى ركن آخر. أما الشرط فيلزم وجوده من أول العبادة إلى آخره، فمن أول الصلاة إلى آخر الصلاة يلزم أن يكون متطهرا، لكن لا يكون الإنسان في أول الصلاة إلى آخرها راكعا، بل هو ينتقل من ركن إلى آخر. والمسلم المتفقه في العبادات والمتفقه في دين الله لا بد له من معرفة الشروط والأركان والواجبات والسنن وكيفية العبادة والطاعة، حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة، على بصيرة من دينه ومن أمره. الصلاة عبارة عن أفعال وأقوال وأحوال، هذه الأفعال والأقوال منها ما هو شرط ومنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فيميز المصلي بين كل ذلك. سبق معنا من شروط الصلاة دخول الوقت، ومن شروط الوقت أي ومن شروط الصلاة أيضا النية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وسيأتي معنا في أحاديث اليوم شروط أخرى نبه عليها المؤلف رحمه الله. عندنا في هذا الدرس جملة من الأحاديث، أولها قال المؤلف رحمه الله عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا الحديث يتحدث فيه المؤلف رحمه الله، أو ذكره المؤلف رحمه الله ليشير إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. وهذا الحديث نكتب عنده ملاحظات. الملاحظة الأولى قول المؤلف رواه الخمسة، نقول في تخريجه: بل رواه أبو داود والترمذي، أبو داود والترمذي. نكتب: بل رواه أبو داود والترمذي. والنسائي في السنن الكبرى ولم يخرجه ابن ماجه ولا أحمد إذن عندنا قول المؤلف رواه الخمسة. ما معنى قوله رواه الخمسة؟ معنى ذلك أنه رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا معنى قوله الخمسة. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لم يخرجه من الخمسة من ذكرنا، رواه أبو داود والترمذي. وأما النسائي فقد رواه في السنن الكبرى، وابن ماجه لم يخرجه في السنن ولا أحمد. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نكتب الحديث رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب وليس من حديث علي بن طلق. الحديث رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب وليس من حديث علي بن طلق. وذكر بعض العلماء أن هذا خطأ، وأن الصواب أنه من مسند علي بن طلق، الملاحظة الثالثة على هذا الحديث أنه حديث ضعيف، في إسناده رجل مجهول، إذن هذه ثلاث ملاحظات تتعلق بالحديث الأول. ما معنى الحديث أو ما هي دلالة الحديث؟ الحديث كما ذكرنا يدل على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وهذه الدلالة دلالة صحيحة، لكن لا نستدل لها بهذا الحديث، بل جاءت أحاديث أخرى في هذا الباب، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك، وهذا الحديث متفق عليه، وكذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. إذن عندنا أحاديث أخرى صحيحة تدل على أن الطهارة شرط للصلاة، منها حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذن كلمة أحدث يدخل فيها ما ذكر في هذا الحديث من الفساء وغيره، فكل حدث يلزم معه الطهارة للصلاة. وكذلك حديث ابن عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور. فهذه الأحاديث تدل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بهذه الأحاديث بدل عن حديث علي بن طلق الحديث الضعيف. ننتقل إلى الحديث الثاني. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في بيان أيضا ما يتعلق بالطهارة للصلاة. قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. هذا الحديث موضوعه في هذا الباب اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وفيه مسائل أخرى أيضا. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله عليه ملاحظات نكتب عند هذا الحديث. حديث عائشة، أولا هذا الحديث قد تقدم معنا في باب نواقض الوضوء، هذا الحديث تقدم معنا في باب نواقض الوضوء عند الحديث رقم 69. ثانيا هذا الحديث حديث ضعيف كما ذكر المؤلف، قد رواه ابن ماجه وضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثالثا قوله في الحديث من أصابه قيء، القيء معروف وهو إخراج الأكل والشرب من المعدة عن طريق الفم، الاستفراغ. من أصابه قيء أو رعاف، والرعاف خروج الدم من الأنف. قوله أو قلس، من أصابه قيء أو رعاف في رواية أو قلس، والقلس ما يخرج من بطنه من طعام أو شراب إلى الفم أثناء التجشؤ، يعني الشيء اليسير، إذا كان يسيرا يقال له قلس، وإذا كان كثيرا يقال له قيء. أو مذي، والمذي معروف ماء أبيض لزج يخرج أثناء النظر إلى النساء أو التفكر وأثناء ملاعبة المرأة. إذن من أصابه شيء من ذلك ماذا يصنع؟ قال فلينصرف فليتوضأ. قوله فلينصرف فليتوضأ يعني أنه انتقض وضوءه. فهذه الأشياء ذكرها الفقهاء في باب نواقض الوضوء، وقد تقدم معنا الكلام عليها. أما ما يتعلق بالقيء فذكرنا أن الراجح استحباب الوضوء منه، وكذا يعني الرعاف. أما المذي فهو من نواقض الوضوء. ثم ليبني على صلاته. ما معنى ليبني على صلاته؟ يعني ليحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر. إذا أصابه القيء في الركعة الثالثة فإنه يخرج ويتوضأ ويأتي إلى الصلاة فيكملها، يقف في الركعة الثالثة ويكمل صلاته. هذا معنى قوله ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم، يعني يخرج يتوضأ ولا يتكلم مع أحد، فإن تكلم بطلت صلاته واستأنفها. وهذا المعنى غير صحيح، بل الواجب أنه إذا انتقض وضوءه أنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وحديث عائشة لا يستدل به لأنه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أصاب الإنسان حدث أي ناقض من نواقض الوضوء فإنه يجب عليه أن يستأنف صلاته. أما ما دل عليه هذا الحديث من أنه لا يستأنف وإنما يكمل فإنه لا يعمل به لأنه حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذان الحديثان حديثان ضعيفان. ننتقل إلى الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث وبعدها حديث جابر، ثم حديث أبي هريرة، وثم حديث أم سلمة. أربع أحاديث موضوعها واحد، وهو ما يتعلق بستر العورة في الصلاة. إذن المؤلف ذكر ما يتعلق باشتراط الطهارة للصلاة في هذين الحديثين، حديث علي بن طلق وحديث عائشة، وهما حديثان ضعيفان. وقد ذكرنا أن هناك أدلة أخرى صحيحة لم يذكرها المؤلف رحمه الله تدل على اشتراط الطهارة للصلاة. حديث عائشة قوله قول المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. قوله رواه الخمسة إلا النسائي معناه أنه رواه أحمد أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قوله وصححه ابن خزيمة المعنى كما تقدم معنا كثيرا أنه إذا قال المؤلف صححه ابن حبان أو صححه ابن خزيمة أن يكون أخرجه في كتابه الصحيح. ونبهنا أيضا فيما سبق على تصحيح ابن خزيمة، هل هو مثل تصحيح البخاري ومسلم إخراج الحديث في صحيح ابن خزيمة أم لا؟ الجواب أنه ليس كذلك، فإخراج الحديث في صحيح ابن خزيمة لا يعني بالضرورة أنه حديث صحيح. الأمر الثالث أن هذا الحديث حديث اختلف العلماء في تصحيحه، والعلامة الألباني رحمه الله حسنه وقال بحسنه، ذكره في غير ما كتاب من كتبه رحمه الله، صححه الشيخ في صحيح السنن. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ما دام أنه قال لا يقبل الله هذه الصلاة فمعنى أن ذلك بسبب فوات أمر لا بد منه، بسبب فوات أمر لا بد منه، أو بسبب حصول شيء يؤدي إلى نقض الصلاة، لأن هذه الكلمة نفي القبول. لماذا لا تقبل الصلاة؟ إما لأن هناك شرط قد فات، أو لوجود مانع يمنع من صحة الصلاة. إنسان يصلي فقلنا لا تصح صلاته لأنه لم يتوضأ فاته شرط، أو آخر يصلي فلا تصح صلاته لأنه كافر فهناك مانع يمنع من صحة صلاته وهو الكفر. إذن هذا اللفظ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يدل استدل به العلماء على اشتراط اشتراط ستر العورة. قوله في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض، المراد بالحائض هنا المرأة البالغة، المراد المرأة البالغة، ليس المراد المرأة التي في حال الحيض، لأن المرأة الحائض لا تصلي، فعرفنا أن المراد بذلك المرأة التي قد أدركت الحيض وأصبح الحيض علامة من علامات بلوغها، والمرأة يعرف بلوغها بالحيض، إذا أصابها الحيض فقد بلغت ووجب عليها ما لم يجب عليها من قبل، ومن ذلك أنه يجب عليها أن تستتر في صلاتها وتغطي رأسها في صلاتها، فإذا صلت وشيء من شعرها مكشوف لم تصح صلاتها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت يعني بلغت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. ومعنى أو مفهوم الحديث أن الفتاة قبل البلوغ إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف أن ذلك جائز وأن صلاتها صحيحة، لأن عورتها أخف من عورة المرأة البالغة. إذن يفرق في عورة المرأة بين من كانت دون البلوغ ومن كانت قد بلغت، أما المرأة في حال بلوغها فيجب عليها ستر العورة، وجميعها جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، واختلف العلماء في القدمين. أما الوجه فليس بعورة في قول جمهور أهل العلم، يعني في الصلاة أما في باب النظر فإنها جميعا عورة، الكلام عن باب الصلاة. الآن لما نتكلم عن العورة هنا نتكلم عن العورة في باب الصلاة، هناك حديث عن باب في باب الصلاة، وهناك باب النظر، نظر الرجال إليها، في باب النظر يلزم عليها أن تغطي جميع بدنها، وفي باب الصلاة نقول إذا كانت في مكان لا يراها فيه أحد أو يراها محارمها ونساء مثلها فإن وجهها ليس بعورة، لا تستر الوجه بل تكشف الوجه في قول جماهير أهل العلم، ونقل على ذلك الإجماع. وكذلك الكفان، والمراد بالكفين اليد إلى الرسغ، اليد إلى الرسغ. فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة. إذن المرأة إذا صلت وبدنها جميعا مستور إلا الوجه والكفين فالصلاة صحيحة. وهذا كما ذكرنا حكم المرأة الحرة البالغة، أما إذا كانت دون البلوغ فإن أمرها أهون وعورتها أخف من عورة المرأة البالغة. واختلف العلماء في القدمين، وسيأتي معنا في حديث أم سلمة ما يشير إلى ما نشير به إلى خلاف العلماء في ذلك. إذن هذا الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نبه به المؤلف رحمه الله على اشتراط العورة، اشتراط ستر العورة في الصلاة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. فإذا صلى الإنسان يأخذ الزينة، والزينة المراد بها ستر العورة والتزين لمقابلة رب العالمين جل وعلا. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه، متفق عليه يعني خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان ما يتعلق بعورة الرجل في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: إن كان الثوب واسعا، إن كان الثوب واسعا، المراد بالثوب ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما، قطعة من القماش، القطعة من القماش التي لم تفصل على قدر البدن، قطعة قماش لم تفصل، هذه يقال لها ثوب. فإذا فصلت على شكل البدن أو ما نسميه بالكندورة مثلا فهذا يقال له القميص، وإذا فصلت على شكل ما يلبس في القدمين فيسمى السراويل، وهكذا. فالقميص ثوب ذو أكمام، والقميص يقوم مقام الرداء والإزار. فالمراد بقوله إذا كان الثوب يعني القطعة من القماش، إنسان كانوا قديما ما يجدون اللباس، ونحن الحمد لله اليوم في سعة من أمرنا، من الله علينا بكل خير. ففي القديم ما كان يجدون اللباس، يجد قطعة من قماش، ماذا يصنع بها الرجل؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني اجعله إزارا، اجعله إزارا، وما زاد فغطي به بدنك الأعلى. يجعله إزار ثم يجعل طرفه الأيمن على كتفه الأيسر وطرفه الأيسر من أسفل على كتفه الأيمن، فيغطي صدره، ثم يجعل ما زاد خلف ظهره حتى يغطي ظهره، فيكون لباسه كله بثوب واحد، مثل ما يفعل بعض إخواننا في السودان أو في موريتانيا أو غير ذلك من لباسهم الواسع الذي يلبسونه، قد يلبسه بعضهم إزارا ثم يلقي بباقيه على أعلى، فيكون قد غطى الأسفل ثم الأعلى. في رواية مسلم: فخالف بين طرفيه، معناهما واحد، التحف به معناها خالف بين طرفيه. ثم قال: وإن كان ضيقا، إذا كان قطعة القماش ضيقة لا تكفي إلا للإزار، قال: فاتزر به، يعني غطي جزءك الأسفل من السرة إلى الركبة ويبقى أعلى البدن مكشوفا. فهذا دليل على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه العورة الواجب تغطيتها في الصلاة. فإن كان عنده سعة في اللباس فإنه يغطي أيضا أعلاه، كما في حديث أبي هريرة الذي سيأتي بعد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا معنى ليس على عاتقه، العاتق هو المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق يقال له عاتق. فإذا كان الإنسان عنده سعة من اللباس وجب عليه أن يغطي من السرة إلى الركبة ويغطي عاتقيه. مثال ذلك عندنا المحرم، الرجل إذا ذهب إلى مكة وأحرم فإنه يلبس الإزار والرداء، فإذا أراد أن يصلي بعض الناس يصلي في الإزار ويبقى صدره مكشوفا وعاتقاه مكشوفتان، وهذا خطأ، لأنه عنده سعة، عنده قطعة أخرى يصلي عليها، يصلي وهو لابس لها، عنده رداء. لكن إذا لم يكن عنده إلا إزار جاز له أن يصلي في ذلك. إذن هذا الحديث، حديث جابر، يتعلق بحكم اللباس بالنسبة للرجل، عورة الرجل في الصلاة تختلف. قال المؤلف: ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية: ليس على عاتقيه منه شيء. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ يدل على أن الزينة في الصلاة، الله سبحانه وتعالى لما قال: يا بني آدم خذوا زينتكم، الزينة في الصلاة يدخل فيها ستر ما ينبغي ستره، سواء كان عورة أو لم يكن بعورة. صدر الرجل ليس بعورة في باب النظر، يعني يجوز للإنسان أن يكشف صدره فيراه الناس للرجل، الرجل صدره ليس بعورة، ظهره ليس بعورة، منكبه ليست بعورة، لكن في باب الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن في باب الزينة في الصلاة باب واسع. المرأة يجوز لها أن تكشف عن شعرها أمام أخواتها وأمام قريباتها، يجوز لها أن تكشف عن شعرها، شعرها ليس بعورة أمام النساء وأمام محارمها، لكن لا يجوز لها أن تكشف عن شعرها في الصلاة. إذن لما يقول العلماء العورة في الصلاة، لا يعني بذلك أنها عورة في باب النظر، هناك ما هو عورة في باب النظر وباب الصلاة، وهناك ما هو واجب ستره في الصلاة ولا يجب ستره خارج الصلاة بشرطه. ولهذا قال العلماء: الرجل في الصلاة يجب عليه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، فإن كان عنده سعة وجب عليه أيضا أن يستر عاتقيه، لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجمهور أهل العلم يرون أن ستر الصدر والعاتق هو من باب الاستحباب، ويرى بعض الفقهاء كالإمام أحمد وغيره أن ذلك واجب وهو أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إن كان عنده سعة وجب عليه أن يصلي وعاتقه غير وعاتقه مستور. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أم سلمة، وهو يتعلق بصلاة المرأة في ثيابها، لباس المرأة في الصلاة. قال المؤلف: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، خرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في تخريجه أن العلماء صححوا وقفه. ما معنى صحح العلماء وقفه؟ الحديث الموقوف هو الحديث الذي هو ما أضافه أو ما أضيف إلى التابعي، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. نكتب الحديث الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، يقال له موقوف. يقابله ماذا؟ الحديث المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو المرفوع، وما أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف. فالمؤلف قال إن هذا الحديث صحح الأئمة وقفة، يعني قالوا الصحيح أنه من كلام أم سلمة، أخطأ الراوي فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن أم سلمة هي التي سئلت. سئلت أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه. إذن هذا الملاحظة الأولى على هذا الحديث أنه حديث موقوف، والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. الأمر الثاني، هذا الحديث حديث ضعيف، ضعيف مرفوعا وموقوفا، يعني لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يثبت عن أم سلمة. الأمر الثالث، هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على لباس المرأة في الصلاة. إذا كان الدرع سابغا، الدرع يعني الثوب، القميص المسمى بالقميص، قميص المرأة الذي له أكمام، هذا درعها. فإن كان الدرع سابغا يعني ساترا لكل البدن يغطي ظهور القدمين، هذا الحديث فيه بيان الأكمل في صلاة المرأة، الأكمل أنها تصلي في درع وخمار وجلباب، تصلي في الدرع والخمار والجلباب أو الملحفة، فتبالغ في التستر بحيث لا يظهر منها إلا الوجه والكفين. أما ظهور القدمين فقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يجب على المرأة في الصلاة ستر قدميها، وقد ذكرنا أن هذا الحديث حديث ضعيف، ولذلك قال بعض العلماء الواجب على المرأة ستر بدن جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين، لأن هذا الحديث لم يثبت، فالقدمان في الصلاة ليس بعورة، فلو صلت المرأة وانكشفت قدمها في الصلاة فصلاتها صحيحة، لأنه لم يأتي دليل صحيح يوجب عليها تغطيتها في الصلاة. لكن في باب النظر إذا أرادت أن تخرج إلى السوق إلى المدرسة إلى كذا تغطي قدميها وجوبا، فقدماها عورة، وجهها وكفاها وبدنها جميعا عورة في باب النظر. إذن القدمان في الصلاة فيهما خلاف، وذكرنا القولين، والقول الثاني أن القدمين ليس بعورة، وهذا القول هو الصحيح والراجح، لكن الأكمل للمرأة أنها تغطي القدمين خروجا من خلاف العلماء. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الرابع من أحاديث ستر العورة في الصلاة. هذه الأربع الأحاديث كما ذكرنا أشار بها المؤلف رحمه الله تعالى إلى شرط من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، ما يتعلق بالرجل البالغ، وما يتعلق أيضا بالمرأة الحرة البالغة، وصفة اللباس في الصلاة. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى أحاديث تتعلق بشرط من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا أمر مجمع عليه عند العلماء، لا بد من استقبال القبلة في الصلاة. فالمؤلف أشار إلى هذا الشرط وذكر لنا بعض الأحاديث التي تتعلق بشرط استقبال القبلة وبعض المسائل. الحديث الأول قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. نكتب عند هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث عامر حديث ضعيف. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على الخطأ في القبلة. من صلى لغير القبلة خطأ ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، ما حكم صلاته؟ حكم صلاته أن صلاته صحيح وليس عليه الإعادة لأنه اجتهد. لكن هذا متى يكون؟ إذا كان اجتهاده في محله. يختلف الإنسان إذا حضر وقت الصلاة، إذا حضر وقت الصلاة وهو في المدينة فهذا ليس بمعذور في ترك القبلة، لأنه يلزم أن يسأل ويعرف القبلة بمحارب المسلمين، تعرف القبلة بمحارب المسلمين وبالمساجد وبسؤال الثقات. لكن إذا كان في البر وفي السفر وليس عنده أحد أو خفي عليه استقبال القبلة فاجتهد، فهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقه: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالواجب على المسافر ومن كان في حكمه عند حضور الصلاة أن يجتهد ويتحرى ويسأل من يجده من الثقات ويستدل على القبلة بالنجوم بالشمس والقمر، والله تعالى يقول: وبالنجم هم يهتدون. وهذا من التيسير، فهذا من تيسير الشريعة. والحديث وإن كان حديثا ضعيفا لكن كما ذكرنا تدل عليه الأدلة الشرعية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. نكتب عند هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره. وأما قول المؤلف قواه البخاري فليس معناه أنه صحح الحديث، فليس معناه أنه صحح الحديث، وإنما صحح بعض أسانيده، وإنما صحح بعض أسانيده. الأمر الثاني: هذا الحديث ثبت موقوفا عن عمر وابنه عبد الله، ثبت عن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث يدل على مسألة من مسائل القبلة، وهي الانحراف اليسير عن القبلة. المصلي كيف يستقبل القبلة؟ يقول العلماء: إذا كان المصلي يرى الكعبة يشاهد البيت الحرام فهذا يجب عليه استقبال الكعبة، استقبال عينها، لا يجوز له أن ينحرف عنها يمينا ولا شمالا. وإذا كان لا يرى الكعبة خارج الحرم فهذا يستقبل جهة الكعبة، جهة الكعبة في المدينة. إذا كان الإنسان في المدينة ماذا يفعل؟ يستقبل جهة الجنوب فيجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة له، يجعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه، ثم يصلي، هذا إذا كان في المدينة. إذا كان في أهل من أهل اليمن في اليمن فإنه يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن يساره ويستقبل جهة الشام. إذا كان في الإمارات فإنه لا يجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة، إنما ما بين الشمال والجنوب، يجعل الشمال عن يمينه والجنوب عن يساره، ثم يستقبل جهة الغرب والمشرق يكون خلفه، فهذه قبلته. فالحديث معناه أنه لا يلزم من كان بعيد عن الكعبة أن يصيب عينها، وإنما يكفي استقبال الجهة، هذا معنى قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. قال: ولأبي داود من حديث أنس: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. هذان الحديثان حكم صلاة المسافر النافلة في السفر. ما حكم استقبال القبلة في صلاة النافلة للمسافر الراكب؟ إذن عندنا شروط: إذا كان مسافرا وأراد أن يصلي النافلة ويصليها على راحلته فهذا لا يجب عليه استقبال القبلة، لا يجب عليه استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مسافرا فصلى، إذا كان مسافرا فصلى على راحلته كان يصلي حيث توجهت به. وحديث أنس رضي الله عنه فيه استحباب استقبال القبلة عند بداية الصلاة، استحباب استقبال القبلة عند بداية الصلاة، ثم يكبر إلى القبلة ثم يصلي حيث توجهت به راحلته. إذن هذه الأحاديث فيها أن المتنفل بالصلاة في السفر على راحلته يستقبل جهة سيره، لا يلزمه استقبال القبلة. فنقول استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفريضة، في الفريضة. وأما المسافر في النافلة الراكب فإنه لا يلزمه في حال ركوبه أن يصلي على مستقبل القبلة، وهذا من الرخصة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان مسافرا في الطائرة أو في الباخرة وأراد أن يصلي الفريضة نقول له لا بد من استقبال القبلة ولا بد من أداء الصلاة كما أمر الله قائما. فإن لم يستطع أن يستقبل القبلة وخشي فوات وقت الصلاة فإنه يصلي بحسب استطاعته. المصلي في الطائرة نقول له يلزم أن تصلي مستقبل القبلة، فإذا لم يستطع أن يستقبل القبلة ولم يستطع أن يصلي قائما نقول له أخر الصلاة حتى تصل ثم تصليها. فإذا خشي من تأخير الصلاة أن يفوته الوقت، أن يفوته وقت الصلاة يخرج وقتها، فحينئذ يصلي في الطائرة بحسب استطاعته، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقته. صلاة إذا حضرت صلاة العصر لا يجوز له أن يؤخرها إلى أن تغرب الشمس. متى يؤخر الصلاة؟ إذا كانت الصلاة تجمع إلى غيرها. الفجر لا يجوز له أن يؤخره عن الوقت، الظهر له أن يؤخره إلى العصر، لكن العصر لا يؤخر إلى المغرب، المغرب يجوز أن يؤخرها إلى العشاء، لكن العشاء لا يجوز أن تؤخر عن منتصف الليل، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. إذن هذه أحاديث نبه بها المؤلف على مسائل من شروط الصلاة. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.